بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وصية من لا يعيش مثله. قال عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، قال: كيف فعلتما؟ أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، وما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قال لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدمه. فمن يلي عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله تعالى عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة، وكان العباس رضي الله تعالى عنه أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال، يعني عمر رضي الله تعالى عنه: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك، ابشر ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأنقى لربك، فإنه أبقى لثوبك وأنقى، عندكم أتقى النسخة التي بين أيدينا بالنون، قال وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدوهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عليكم عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، والنساء تسير تتبعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، هكذا عندكم، أو فولجت داخلا لهم، فولجت هكذا مضبوطة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، لكن الظاهر والله أعلم أنها فولجت لأنه يتحدث عن حفصة رضي الله عنها، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية، كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرده في فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة رضي الله تعالى عنه قد جعلت أمري إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال سعد رضي الله تعالى عنه قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسي. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أفتجعلونه إلي؟ والله على ألا آلوا عن أفضلكم، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهم فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. وبايعه علي رضي الله تعالى عنه، وولج أهل الدار فبايعوه. قال رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تمسك به من رأى للوصي والوكيل أن يوكلا. هذا الحديث حديث قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، أورده المصنف هنا ومناسبته للترجمة واضحة، وهي أنه ينبغي لمن أحس بأنه لن يعيش أن يوصي بما يرى فيه حاجة للوصية، وأن وصيته التي يوصي بها يعمل بها في إطار وفي شروط الوصية، فإن كانت في المال فتكون في ثلث المال، وإن كانت في الخلافة فتكون في أمرها، وإن كانت فيما يتعلق بالأوامر والنواهي فإنه يجب على من يوصيهم أن ينفذوا. هذا مناسبة الحديث للترجمة، وعنون له بقوله وصية من لا يعيش مثله على سبيل التعميم، وإن كان قد ذكر في ذلك قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه الرواية أخرجها أصحاب الكتب، وقد أشار هنا إلى أنها من رواية الإمام البخاري، وفيها إطناب وفيها أيضا اختصار، لكن الشارح حاول أن يوفي ويشرح ويذكر ما اختصره في المتن، ويبين وجوه اختلاف الروايات التي روت هذه الواقعة. غالبا ما يذكر العلماء واقعة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه بأنه لما حج بالناس في تلك السنة، حج بالناس وبعد أن فرغ من الحج جاء إلى الأبطح ونزل فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأنه نام على الثرى، وأنه استلقى ورفع بصره إلى السماء وتوجه إلى الله بالدعاء، أنه قد كبر السن وضعفت قواه، وأنه أصبح ينوء بحمل الأمانة والخلافة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه. ثم بعد ذلك توجه بمن معه من حجاج المدينة إلى المدينة، فلما وصل المدينة وبينما هو يطوف في المدينة، وإذا المغيرة ابن شعبة كان له غلام، هذا الغلام يعني عبد لقيه في السبي مما من الله به على المقاتلين المجاهدين. هذا الغلام يعرف باسم فيروز ويكنى بأبي لؤلؤة، وكان مجوسي الديانة، لم يكن مسلما لكنه كان صنع، كان نجارا وكان نحاتا وكان نقاشا، وكان يجمع عددا من الصناعات. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قد ضرب عليه خراج على أن يأتيه في كل شهر بمئة درهم نتيجة الأعمال التي يعمل، وكأنه استكثر المال، فشكاه إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فسأل عمر هذا الغلام ما صنعته، قال كذا وكذا وكذا وحدد صناعاته، فقال له إنما فرض عليك المغيرة يعني يتناسب مع صنعتك ولم يظلمك المغيرة في ما فرض عليك. لكن الغلام كما مر أو كما سيمر بنا أنه توعد عمر رضي الله عنه، لأن عمر سمع منه أنه يقول إنه على استعداد أن يصنع رحى يسيرها بالريح، فقال له ألم أسمع أنك تستطيع أن تصنع رحى تسيرها بالريح؟ قال نعم. فانتهزها فرصة، ولما لم يجد من عمر رضي الله تعالى عنه يعني جوابا يعجبه في تخفيض خراجه، قال له لأصنعن لك يا أمير المؤمنين رحا يتحدث بها أو يتحدث عنها أهل المشرق وأهل المغرب. وقد فطن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال، ولذلك التفت إلى جلسائه وقال إن العبد يتوعدني يعني يضمر لي شرا. فصنع ذلك الخنجر والذي جعل نصابه في وسطه، وجعل حديه في طرفيه، وكمن لعمر رضي الله تعالى عنه وقتله وهو داخل المحراب يريد أن يصلي بالناس كما ذكر في هذا الحديث. يقول عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام، وجاء في بعض الروايات أنها أربعة أيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أرسلهما إلى العراق ليحدد الخراج. لما فتح عمر رضي الله تعالى عنه العراق وأرض السواد، كانت العادة وكانت السنة أن المسلمين كلما فتحوا أرضا وزعوها على المقاتلين، فرقوها على المقاتلين يتملكونها، لأن الأرض التي تفتح عنوة تكون ملكا للمجاهدين. لكن عمر رضي الله تعالى عنه نظرة ووجد أن بلاد الإسلام تفتح وأن هناك عدد من المسلمين قد لا يشاركون في الجهاد لأعذار ولأسباب، منهم اليتامى والمساكين، فاجتهد رضي الله عنه في هذا الأمر، وتبين له أنه يوقف الأرض، بمعنى أنه يحبس أصلها، وما يخرج من الأرض يوزعه على المسلمين عموما، ويعطي الناس بحسب بلائهم في الإسلام، فيعطي المهاجرين ويعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي الأولين من الأنصار والمهاجرين ما لا يعطيه للمتأخرين. ولذلك فرض وكتب الديوان وكتب العطايا للناس، وأرسل من سماهم هنا حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف يذهبون إلى الناس في العراق بعد أن أقر أرض السواد في أيدي المزارعين يحددون ما يجب أن يدفعوه للدولة، يحددون ذلك. ولذلك لما ذهب وحدد وكتب وجاء أخذ يناقشهم رضي الله تعالى عنه، فقال يعني لما رأى ما حددوا وما فرضوا كأنه استكثر ما فرضوه، وقال أخشى أن تكونوا حملتم الأرض فوق طاقتها، وهذا يؤدي إلى أن المزارعين يتضجرون إذا كلفوا أن يدفعوا أكثر مما تنتجه الأرض وأكثر مما تكلفه الأرض. فقال لا، يعني نحن أصحاب أرض ونعرف ما تخرجه الأرض ونستطيع أن نحصي مقدار ما تنتجه الأرض، وعملنا حسابنا بحيث إن لو ضاعفنا هذا الخراج لاستطاعته الأرض. يعني أنهم لاحظوا مصلحة المزارعين كما لاحظوا مصلحة المستفيدين. هذا ما أشار إليه بقوله أنظر، أو بقوله كيف فعلتما أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق، قال حملناها أمرا هي له مطيقة. بل يذكر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لو أني حملتها ضعف ما فرضت عليها لطاقت، وما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني راجع أنفسكما إذا كنتم قد وقعتم في ذلك. قال لا. فقال عمر رضي الله عنه يعني مبينا شارحا ما ذهب إليه من عمل، وهو أنه أوقف أرض المسلمين أرض السواد على أن يستخرج ريعها وخراجها وينفقه على الناس جميعا، فضرب المثل بالعجائز وبالنساء الأرامل اللائي لا يستطيعن العمل، قال إن شاء الله إذا ما أخذت الخراج سأوزعه على الناس بحيث لا تحتاج الأرملة يعني زيادة على ما لها من خراج، بحيث لا تحتاج أحدا بعدي. هذا ما أشار إليه بقوله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق، وضرب المثل بأراضي أهل العراق أرامل أهل العراق لأنهم أبعد الناس بالنسبة له، فإذا كان أبعد الناس بالنسبة له يصلهم نصيبهم ويبلغهم حقهم ويستلمون ما يكفيهم، فلا شك أن كل ما كان الناس أقرب كانوا أكثر غناء. هذا ما قصده رحمه رضي الله عنه بقوله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة يعني أيام حتى أصيب، يعني فكأنه رضي الله تعالى عنه لم ينفذ هذا الوعد لأنه قد حيل بينه وبين تنفيذه باستشهاده. ثم بدأ عمرو بن ميمون يشرح لنا ويبين لنا كيفية استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه. قال إني لقائم ما بيني وبينه، يعني بين عمر وبين عمرو بن ميمون، إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما غداة أصيب، يعني أن عمرو بن ميمون وعبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في الصف الأول مما يلي الإمام عند صلاة الفجر، وكان إذا مر يعني عمر رضي الله تعالى عنه بين الصفين كان يطلب من الناس أن يسووا الصفوف، بل أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان قد كلف أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المصلين أن يعدلوا الصفوف، لا يكبر إلا إذا قال له الناس، إذا قال له هؤلاء المكلفون قد عدلت الصفوف، من حرصه رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن اختلاف الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك، ولذلك كان يجتهد هو ويكلف غيره بأن يفعل. ولهذا كان إذا مر بين الصفين قال استووا، يعني سووا الصفوف، حتى إذا لم ير فيهن خللا، حتى إذا تساوت الصفوف واكتملت واستقامت، عندئذ يكبر للصلاة. قال حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر. قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني سورة النحل أو نحوها من السور الطوال، يقرأها في الركعة الأولى من سورة من صلاة الفجر، وإنما كان رضي الله تعالى عنه غرضه من ذلك أن يدرك الناس الصلاة، وأن يدرك من تأخر عند أذان الفجر عن الوصول إلى المسجد، يدرك صلاة الفجر لا يتأخر عنها ولا تفوته. وهذا فيه أيضا من الأحكام أنه يشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يطيل يقرأ ما بين 60 و50 إلى 100 آية. قال أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، يعني بعد أن كبر ودخل في الصلاة قال فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، وكأن عمر رضي الله تعالى عنه عرف أو أحس بهذا الذي طعنه، وإن لم يتبين شخصيته، لكنه من خلال فعل هذا الرجل أدرك أنه ليس بمسلم، لأنه لم يكن في الصلاة، ولأنه اغتنم فرصة وقوف عمر رضي الله تعالى عنه في محراب الصلاة في مقدمة المصلين، فطعنه تلك الطعنات وضربه بخنجره، ولهذا لما ضربه قال هذه المقالة قتلني أو أكلني الكلب. ثم ما كان منه رضي الله عنه إلا أنه مد يده إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان ممن يصلي وراءه، وقدمه ليصلي بالناس، حيث عجز رضي الله تعالى عنه وسقط لأنه ما استطاع أن يصلي بالناس. قال قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، قال فطار العلج. والعلج هذا اسم يطلق على كل من لم يكن من المسلمين، أو كل رجل من الموالي غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في أوساط المسلمين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة كان يشدد على دخول هؤلاء غير المسلمين ولا يسمح بدخولهم إلا من كان منهم دون سن البلوغ، لأن هذا في الغالب غير مكلف، وربما أيضا هو أقرب إلى الدخول في الإسلام. أما الذين يأتون من غير المسلمين وهم رجال بالغون، فكثير منهم يبقى على دينه ولا يدخل في الإسلام، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من دخولهم ولا يريد أن يعيش في المدينة إلا المسلمون. ولهذا لما سبى المغيرة بن شعبة أبا لؤلؤة المجوسي وأراد أن يدخله المدينة، كتب لعمر وطلب منه أن يدخله المدينة، ومنع عمر رضي الله عنه من دخوله. لكن المغيرة رضي الله تعالى عنه طلب من عمر ذلك، يعني السماح له بالدخول، لأنه ظن أن وجود أبا لؤلؤ في المدينة يفيد الناس، يستفيد منه الناس لتعدد الصناعات التي كان يتقنها ويحذقها ويعمل بها. فلما كان ذلك فيه نفع وفائدة للناس في المدينة طلب المغيرة وألح، فأذن عمر رضي الله عنه للرجل أن يدخل المدينة. وكان كما سيمر في هذه القصة بعض الصحابة رضوان الله عليهم أيضا لهم عدد من الموالي ومن السبي غير المسلمين، كانوا يحرصون على دخولهم المدينة لأنهم يفيدون منهم، حيث يكلفونهم بالعمل ويأخذ منهم الخراج. ومن هؤلاء العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك أول من لام وأول ما عتب عمر رضي الله تعالى عنه عتب على عبد الله وعلى أبيه، إذ تسرب هؤلاء ووجودهم في البلد أصبح له من الضرر ما أحس به الناس باستشهاد عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فقال العلج، أو فطار العلج، يعني بعد أن طعن عمر رضي الله عنه بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، لأن هؤلاء الناس اعترضوه من أجل أن يقبضوا عليه ويأخذوه لما فعله. قال: فطعن حتى طعن 13 رجلا، وفي بعض الروايات طعن 12 رجلا إضافة إلى عمر رضي الله عنه. مات من هؤلاء 9، لأن الخنجر الذي كان معه حادا وكان ذا طرفين وكان عليه لعنة الله، يعني خبيرا بالطعن بخنجره وبسكينه. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني ألقى على ذلك العلج وعلى أبي لؤلؤة ثوب موصوف بأنه برنس، والبرنس من الثياب هو الثوب الذي له طرف يغطي الرأس، ثوب يغطي الجسم ويغطي الرأس يسمى بالبرنس، وهو اسم معروف مشهور، ولا يزال الناس يستخدمون هذا البرنس في اللبس. أف عليه وغطى به وجهه، ولما رأى هذا العلج أنه قد قبض عليه وأنه أخذ وأنه لا يتمكن من الفرار نحر نفسه، قتلها وطعن نفسه كي يتخلص من هذه الفعلة. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين، بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، يعني قتلها. يذكر هنا الحافظ ابن حجر أنه ما وقف على أسماء هؤلاء 9 الذين قتلوا إلا باسم رجل سماه، والباقي لم يتعرفهم. قال: وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني كي يصلي بالناس. يقول عمرو بن ميمون يصف الحال، يقول: وحدث لغط في المسجد، لأن المسجد كان الناس يصلون فيه صلاة الفجر، وما كان المسجد مضاء، لأن الناس ما اعتادوا أن يضعوا الضوء في ذلك الوقت، وإنما يدخلون المسجد ويكتفون بما في ضوء القمر ونحوه، ولذلك ما كان الناس يعرف بعضهم بعضا. والذين كانوا قريبين من عمر رضي الله عنه وفي الصف الأول عرفوا الإشكال وعرفوا الأمر، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أصيب بأذى، لأنه قال: قتلني الكلب، أو قال: أكلني الكلب. وأما الذين كانوا في آخر المسجد أو في الصفوف المتأخرة ما دروا عن السبب الذي حمل عمر على أن يقطع صلاته ويتوقف عن القراءة، وظن الناس أن عمر ارتج عليه أو أنه أخطأ في الصلاة، ولذلك كانوا ينبهون بالتسبيح، والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فكانوا يسبحون: سبحان الله سبحان الله. ولهذا يصف عمرو بن ميمون الحال ويقول: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. ولذلك ما كان يعني مختلطا عليه الأمر. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، يعني يذكرون وينبهون. ها؟ إيش؟ إحنا عندنا: فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. قال: فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، وقد ذكروا أنه قرأ فيها بإنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. فلما انصرفوا يعني من الصلاة، قال ابن عباس أو قال عمر رضي الله تعالى عنه، وقد تبين له ابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني، يعني حدد لي من هو الشخص. قال: فجال ساعة، أي فذهب ابن عباس يتحسس ويتلمس حتى وقف على الحقيقة، ثم جاء فقال: غلام المغيرة، يعني الذي قتلك هو غلام المغيرة أبو لؤلؤ المجوس المشهور، غلام المغيرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الصنع. ومعنى الصنع يعني صاحب الصنعات المتعددة كثير الصنعات، ذاك الرجل الذي يعني اعترض على عمر وشكى المغيرة. والمغيرة وعمر رضي الله تعالى عنه لما شكى له أبو لؤلؤة أن المغيرة يطالبه ويطلب منه 100 درهم مقابل أن العمل الذي يعمله، قال له إن هذا المبلغ كافي، يعني مبلغ ليست فيه مبالغة وأنت تستطيع أن توفره. ومع ذلك لما لقي المغيرة بن شعبة كلمه وطلب منه أن ينقص عن غلامه وأن لا يحمله ما لا يطيق، وكان الكلام بينه وبين المغيرة ولم يكن في حضرة هذا الغلام، لكن الغلام بيت النية لعمر. وهنا يذكر أو يذكر علماء بعض علماء التاريخ أن هذا الغلام استنفر، وأن هذا الغلام أثير على عمر رضي الله عنه، وأن هذه خطة كانت من الخطط المدبرة من قبل أعداء المسلمين لقتل عمر، وأن رجل يسمى بالهرمزان وكان من بني إسرائيل وكان من المجوس أو كان من أعداء المسلمين هو الذي خطط لهذا الأمر بقصد القضاء على عمر. ولذلك يذكرون أن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه لما قتل عمر قتل هذا الرجل مستأثرا لأبيه ظنا منه أن هو الذي خطط والذي نفذ هو أبو لؤلؤة المجوسي. ولذلك عمر لما سأل وتحقق من الذي قتله قيل له غلام المغيرة، فقال الصنع أو الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. والمعروف الذي كان من عمر رضي الله عنه جاء من جهتين: الجهة الأولى أنه طلب من المغيرة بن شعبة أن يخفف عنه خراجه الذي فرضه عليه، والجهة الثانية إذنه له وسماحه له بالبقاء في المدينة، لأن عمر رضي الله عنه ما كان يأذن لأبناء المجوس أن يعيشوا ويقيموا في المدينة. ولذلك قال هنا: أمرت به معروفا. نعم، كثير منهم بقي على دينه وبعضهم أسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما عاتب عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس قال عبد الله: إذا نقتلهم ونخرجهم. قال له: لا، يعني هما أحد حالين: إما أن يكونوا قد أسلموا وتكلموا بالعربية وأصبحوا من المسلمين، فهؤلاء يعني عد أصبحوا من المسلمين ولا إشكال في حالهم، وإنما الذين كان عمر يمنعهم من البقاء في المدينة من كان على دينه. وأبو لؤلؤ كان مجوسيا، ولذلك عمر رضي الله عنه لما عرف أنه هو القاتل حمد الله وقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي أو ميتتي على يدي رجل يقول لا إله إلا الله. فهذا مشعر بأن هؤلاء كانوا على دياناتهم. قال: قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي هكذا جاء في هذه الرواية, وفي بعض الروايات لم يجعل ميتتي على يدي رجل يدعي الإسلام. قد كنت, وهذا الخطاب ها على ايه, لم يجعل منيتي بيدي رجل يدعي الإسلام, بيدي رجل يدعي الإسلام. قد كنت, والخطاب كما قلت موجه إلى عبد الله بن عباس, أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة, يعني يكثر هذا النوع من الموالي. وكان العباس أكثرهم رقيق أكثره وكان العباس أكثرهم رقيقا, يعني عبيدا يشتغلون ويعملون في المدينة. فقال, يعني عبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, إن شئت فعلت, أي إن شئت قتلنا, يعني هؤلاء الكفرة الذين لم يسلموا, أو هؤلاء الرقيق عموما, لكن لما كان هؤلاء منهم المسلم ومنهم غير المسلم فرق عمر بينهما. فقال عمر مخاطبا عبد الله بن عباس, كذبت, وإنما قال هذه المقالة على استخدامي واستعمال أهل الحجاز. فأهل الحجاز إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه أخطأ يقولون له كذبت, بمعنى إيه؟ أخطأت, ولا يريدون وصفه ورميه بالكذب, وإنما يقصدون أن ما قلته مخالف للواقع وأنه خطأ غير مقصود, هذا معنى قوله كذبت. قال كذبت بعدما تكلموا, أي تريد أن تقتلهم بعدما تكلموا بلسانكم, أصبحوا عربا يعني, وصلوا قبلتكم, وهذا كناية عن الإسلام, يعني بعد أن دخلوا في الإسلام, وحجوا حجكم. قال فاحتمل, يعني وبعد ذلك حمل عمر رضي الله تعالى عنه, حمله الناس إلى بيته. قال فانطلقنا معه, والقائل هنا هو عمر ابن ميمون. قال فانطلقنا معه, وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ, يعني كانت الوقعة وكانت المصيبة كبيرة على الناس, لأن مثل هذا الأمر ما ألفوه, بل ربما تعتبر هي أول حادثة وقعت, إذ يتعرض الأمير إلى الاغتيال أو إلى الطعن ويستشهد رضي الله تعالى عنه. قال فقائل يقول أخاف عليه, يعني من هذه الطعنة أن تكون سببا في وفاته. وهنا ثمة اختصار, لأنه بعد أن نقل عمر رضي الله عنه إلى البيت وجرحه يثعب وينزف ولم يتوقف الدم, دعي له بطبيب, فجيء له بطبيب ليرى حاله, فطلب الطبيب أن يسقيه نبيذا, والنبيذ عبارة عن إما أن يكون من التمر أو من العنب, عبارة عن شراب يضعون التمر أو الزبيب في ماء ثم بعد ذلك يمرسونه ويصفونه فيكون الماء محلى, يستعذبون به الماء ويستعينون بالنبيذ على حر الصيف يشربه الناس خاصة في الصيف، وفي الأزمان التي يتوافر فيها العنب ويتوافر فيها التمر الرطب، فإنه ربما يعني تلف إذا لم يؤكل، فكانوا يصنعون من ذلك النبيذ. فجيء به يعني بنبيذ إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قال فشرب منه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، يعني لم يبق في جوفه، فطلب الطبيب أن يؤتى بلبن لأنه اختلط، يعني شك الطبيب حيث إن لون الزبي أو لون النبيذ قريب من لون الدم، واشتبه هل هو دم أو هو النبيذ، فطلب أن يؤتى بشيء آخر يميز بين الدم وبين ما يشربه، لذلك دعي وطلب له بلبن. قال ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، أي اللبن، فعلموا أنه ميت، يعني فغلب على ظنهم وتيقنوا بأن هذا الجرح وهذه الإصابة لا ينجو منها، إذ أنها أصابت مقتلا أو أصابت مقتلا. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون، يعني أخذ الناس يدخلون عليه ويثنون عليه ويسألون الله له أحد الشفائين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.